بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، في البداية أشكر الإخوة الكرام على هذه الدعوة الكريمة، وأنا سعيد بوجودي بينكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا جميعا. لا شك أن العلم الشرعي له أثر في النفوس، وله قيمته، وله مكانته، ولا يخفى أيضا على شريف علمكم ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في فضل العلم وفضل أهله، وهذا أظن أمر معروف ويعني لا يخفى عليكم. لكن ينبغي أن ينتبه إلى مسألة مهمة. العلم الشرعي الإشكال في بعض من يطلبه أو يسعى فيه أن الأمور قد تختلط عليه، وذلك أن في العلم الشرعي مطامع أخروية، وفيه في نفس الوقت مطامع دنيوية. بمعنى أن صاحب العلم الشرعي قد ينزلق شيئا ما في شيء من المطامع الدنيوية التي يرى أن العلم الشرعي يصبح يعني سببا فيها. يعني على سبيل المثال، قضية الذكر والشهرة وأن يشير الناس إليه بالبنان، هذه شهوة خفية، مطمع دنيوي قد ينزلق فيه من يسعى في طلب العلم. كذلك أمر آخر، وهو المناكفة واستعمال العلم الشرعي أداة لإنصاح التعبير الهيشات وال يعني المناكفات والجدال والمراء ونحو ذلك. كذلك من المطامع الدنيوية في العلم الشرعي ممارة السفهاء، يعني مجادلة العلماء من جهة، وممارة السفهاء وأن يحاول الإنسان أن يستقوي على غيره بما أوتي من علم يعني وبعض المحفوظات وبعض الأشياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر بشكل صريح من هذه المقاصد الدنيوية، فقال فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه، فأشار عليه الصلاة والسلام إلى هذه المطامع الدنيوية الثلاث التي قد ينزلق فيها بعض الناس. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فالنار النار، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من المطامع الدنيوية فيما يتعلق في العلم الشرعي تحذيرا خطيرا جدا، وهو الحديث المعروف المشهور، حديث أول من تسعر بهم النار. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر من هؤلاء الثلاثة قارئ القرآن وطالب العلم. جاء في رواية قارئ القرآن ومقرونا معها كلمة وطلب العلم، قرأ القرآن وطلب العلم، فيقال له قد أوتيت القرآن وأوتيت العلم فماذا عملت؟ فيقول: يا رب، قد قرأت القرآن وطلبت العلم وأقرأته وعلمته فيك. فيقال له: كذبت، وإنما قرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل يعني مقصودك قد حصلت عليه، اذهبوا به إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. حديث ثالث، يقول عليه الصلاة والسلام: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لم يطلبه إلا لينال به حظا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، يعني لم يجد رائحة الجنة. هذه التحذيرات الواضحة والصريحة والمتكررة وغيرها يجب أن يأخذها طالب العلم على محمل الجد كما يقولون، وينتبه ويكون حذرا من الانزلاق فيها من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، وذلك بأن يجعل علمه الذي يتعلمه علما نافعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك علم نافع وعلم غير نافع، ومن خطورة العلم غير النافع استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه استعاذ من علم لا ينفع. طيب، هذا يجرنا إلى معرفة ما هو العلم النافع، كيف يكون العلم نافعا، كيف يؤثر العلم في، وإذا وجدت نفسي وأنا أطلب العلم قد سلكت طريقا غير صحيحة يجب أن أرجع إلى هذا الطريق الصحيح. فما هي علامات العلم النافع؟ أول علامة وأهم علامة وأخطر علامة الإخلاص، أن يكون العلم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، أن تطلبه خالصا لوجهه وأن تبذله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. كيف تعرف أنك أن علمك خالص لوجه الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الإخلاص قضية خفية قد تخفى حتى على صاحبها، صح ولا لا؟ لكن لها علامات، من علاماتها استواء المادح والقادح إن صح التعبير، يعني ألا يؤثر فيك مدح المادحين ولا قدح القادحين، فيكون علمك وتعليمك ودعوتك واجتهادك وبشكل عام لوجه الله سبحانه وتعالى، مهما تكلم فيك الناس مدحا فلا يطغيك هذا الشيء، ومهما تكلموا فيك قدحا فلا يثنيك هذا الشيء. نعم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل لوجه الله سبحانه وتعالى لا يريد إلا وجه الله فيثني عليه الناس فيجد ذلك في نفسه، يعني يفرح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، أمر طبيعي النفس البشرية، يعني بطبيعة الحال إذا واحد أثنى عليك ستفرح، ولكن لا يجعل هذا هو الهم وهذا هو المقصود، بحيث تربط عملك وتعليمك ودعوتك برؤية وثناء الناس عليك لا مدحا ولا قدحا. هذه العلامة الأولى من علامات المخلصين. علامة ثانية أنك لا تريد بعلمك وتعليمك شيئا من الدنيا، أن تتعلم لله سبحانه وتعالى، وأن يكون علمك وتعليمك خالصا لوجهه، لا تريد منه أو من ورائه مطمعا دنيويا. ثالثا من علامات العلم اللي فيه إخلاص أن يؤثر فيك العلم، يؤثر فيك. شنو يعني يؤثر فيك؟ يعني يهذب أخلاقك ويجعلك متواضعا لله سبحانه وتعالى، يجعلك يعني ذا خلق حسن مع الناس، يؤثر في عبادتك، في علاقتك مع الله، في علاقتك مع الناس. لأن بعض الناس قد يكون عنده اشتغال بالعلم، وربما سنوات طويلة من الاشتغال بالعلم، وقد يكون عنده قدر من العلم من المحفوظ من الكتب، بس ما لا يجد في نفسه ولا يجد الناس منه أثر العلم عليه، فتجده مثلا منفرا للناس، تجده سيء الخلق مع الناس، يكذب، يغتاب، يشتم، يسب، إذا دخل في أمور مثلا مالية تجده ليس عنده أمانة مثلا مالية، وهكذا. فهذه علامة على عدم الإخلاص. العلم الذي أخلص فيه صاحبه لله سبحانه وتعالى هو العلم الذي يؤثر في صاحبه. طيب، إذن أول علامة من علامات العلم النافع أن يكون صاحبه مخلصا لله سبحانه وتعالى. ثاني علامة أن يعمل المسلم بعلمه، يعني يطلب العلم ليس لمجرد الاستكثار ويعني على قولتهم تكثير المحفوظ أو والله درست العدد كذا من الكتب، قرأت عدد كذا من المتون، عندي كعدد كذا من الإجازات، لا، وإنما الهم مصب على ماذا عملت بما علمت، يعني هل هذا العلم الذي تتعلمه أولا وأنت تتعلم هل أنت مستحضر لأن يكون هذا العلم في سبيل العمل ستتعلمه لتعمل أم لا، أم مجرد استكثار من المعلوم والمعلومات والمحفوظ والكتب ونحو ذلك. الصحابة رضي الله عنهم كما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، ما كان همهم نبي نخلص بس، لا، كانوا يتعلمون ما في الآيات من العلم ومن العمل، يعني كيف نطبق هذه الآيات، كيف تؤثر علينا هذه الآيات، كيف نحول هذا العلم الذي تعلمته إلى خطوات عملية أطبقها على نفسي في حياتي بشكل عام. هذه من أهم علامات العلم النافع، أن الإنسان يتعلمه ليعمل لا لمجرد أن يستكثر من المحفوظ. هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة من علامات العلم النافع أن العلم النافع كلما ازداد به الإنسان هضما لنفسه وازداد علما بجهله. والعلم غير النافع هو الذي يزداد به صاحبه كبرا وعجبا. هذه أيضا من أهم العلامات، أن العلم النافع يكون الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد هضما لنفسه وتواضعا لله، وأن لا يرى لنفسه شيئا ولا نصيبا. يذكر الإمام علاء الدين بن اللحام الحنبلي صاحب كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، الأخبار العلية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو تلميذ خاص للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليهما، يذكر في ترجمة شيخه الحافظ ابن رجب قال حضرنا عند الشيخ فتكلم في مسألة من المسائل فأتى بالعجب العجاب، يعني في الدرس تكلم عن مسألة ففصل فيها وأتى بعلم غزير وتحرير وتفصيل، وأعجبوا بكلامه رحمة الله عليه. قال فلما كان من الغد كان هناك مجلس حضره علماء البلد وفقهاء البلد، يعني من وكان من ضمنهم ابن رجب نفسه رحمه الله، وكان في دمشق، وأرباب المذاهب علماء المذاهب الشافعية والحنفية والمالكية وكبار العلماء في مجلس عام، وابن اللحام كان حاضر. قال فطرحت نفس المسألة اللي شرحها لنا الشيخ أمس، وكل واحد من العلماء صار يدلي بدلوه فيها. يقول ابن اللحام فقلت في نفسي الآن سنفتخر بشيخنا اللي هو أمس كان مفصل فيهم، الحين يا لا جاء دور الشيخ بالكلام يبي يوريهم العلم شلون. قال فتكلم هذا وتكلم هذا، فوجئ أن الشيخ ما قال كلمة واحدة مع أنه كان فيه مجال والمجال مفتوح والمسألة حاضرة، وأمس كان مفصل فيها تفصيل من أعجب ما يمكن أن تسمع من العلم، ولكن انتظروا طلاب الشيخ أن يقول شيء فلم يقل كلمة واحدة حتى انفض المجلس. فلما انفض المجلس راحوا له طلابه فقالوا له شيخ ليش ما تكلمت؟ يعني طرحت المسألة وكل واحد أدلى بدلوة وكان لك فرصة تتكلم، ما جبت طاري المسألة مع أن احنا أمس أنت حدثنا عنها حديثا عجيبا. فقال رحمه الله كلمة عظيمة، قال إنما أتكلم بالعلم إذا علمت أنه ينفعني عند الله. هذه القاعدة. يعني شنو هدفي أني أتكلم بمسألة أمام محضر العلماء؟ راح يكون هدفي استعراض عضلاتي. أمس لما تكلمت أنتوا طلابي وحنا في مسألة علمية وقاعد تتعلمون، لكن هذول العلماء ولم يوجه له السؤال بشكل مباشر، ما حد طلب رأيه بشكل مباشر، زين؟ قد يأتيه الشيطان في صورة فيد الناس، تكلم في الناس، صح ولا لا؟ ولكن حقيقة الأمر قد يكون شيئا آخر، وهو إرادة استعراض، صح التعبير، فرد العضلات واستعراض ما عنده من علم. فلذلك لما رأى أن النية قد تنحرف عن مقصود العلم الصحيح سكت، عملا بقول السلف رحمة الله عليهم: تكلم حيث ينفع العلم، فإن لم ينفع فاسكت. وبعضهم كان يقول إذا اشتهت نفسك الكلام فاسكت، وإذا اشتهت نفسك السكوت فتكلم. خالف نفسك، إذا اشتهت نفسك الكلام معناته أن الموضوع قد يكون فيه إيش؟ مقاصد للنفس، من قضية الظهور، من قضية حب الثناء، أن يقال الناس ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله العلم النافع، الله يبارك فيك. وتكلم حيث اشتهت نفسك السكوت، لأن إذا اشتهت نفسك السكوت معناته أن الموضوع قد يكون فيه خوف، قد يكون فيه أمر مخالف لمقصد العلم الشرعي. ولذلك نجد دائما العلماء الذين بقوا وبقي ذكرهم إلى اليوم، الأمة ما شاء الله فيها من العلماء أعداد لا تحصى خلال القرون السابقة، لكن الذين بقي ذكرهم من العلماء قليل جدا بالنسبة لعدد العلماء. يعني تتكلم عن علماء المذاهب الأربعة: أحمد، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، بعدين تتكلم عن ابن تيمية، ابن القيم، لا زالوا كأنهم عايشين معانا، ما يمر يوم يومين إلا يمر طاري واحد منهم ويقال قال فلان رحمه الله، ذكر فلان رحمه الله. السمة الغالبة على هؤلاء، وأنا حاولت أني أتتبع شوف العلماء المؤثرين، يعني تتكلم عن أحمد بن حنبل والأئمة الأربعة، ابن تيمية، النووي، زين، اللي تشعر أن الله بارك في علمهم وكان لهم تأثير، اكتشفت في صفة في سيرهم أنهم جمعوا عدة صفات. الصفة الأولى صفة الإخلاص فيما نحسب، يظهر ذلك في كلامهم، يظهر ذلك في بعض المواقف التي يعني ذكرت عنه. الصفة الثانية أنهم كانوا أمارين بالمعروف نهائين عن المنكر، كان عندهم احتساب. يعني شوف قصة سيرة ابن تيمية، شوف النووي على سبيل المثال، النووي رحمه الله عاش في دمشق كما تعلمون، وكان معروف سيرته العلمية ومؤلفاته معروفة، لكن في جانب آخر من سيرته قد لا يكون معروفا وهو الاحتساب. كان لا يمر على منكر، سواء كان ناس يبيعون الخمور أو مكان يعمل فيه شيء، إلا وأنكر. فإن لم يستطع ذهب إلى السلطان أو والي دمشق، وكان كثير الدخول على والي دمشق في ذلك الوقت، حتى نذكر في ترجمته أن والي دمشق مل منه، زهق منه، كل شوي داش عليه ويقول اتق الله، وفي هناك محل يبيع خمر في مكان الفلاني، هناك من يفعل كذا، غير المنكر، أزل المنكر. فمرة زهق منه فقال حق اللي حوله، قال هذا الفقيه انقلوا وقفه، لأن قبل الفقهاء والعلماء كانوا يعيشون على الأوقاف، على المدارس التي كانت موجودة في دمشق وفي غير دمشق، فيسكنون فيها ويجرى عليهم أوقاف معينة. فقال هذا الفقيه انقلوا وقفه إلى خارج دمشق، ودوا حلب، ودوا أي مكان، يعني فكون منه. فقال من حوله إنه ليس له وقف عندنا، هو ما كان يأخذ من الأوقاف شيء نهائيا، كان عايش على مزرعة أبيه في نوى فقط، كل شهر كل فترة يدزون له شوية أكل وشوية فلوس يشتري ويعيش منها بس. وكان عنده 12 درس في اليوم، نووي رحمه الله، 12 درس في اليوم الواحد، تخيل، مو في الأسبوع، 12 درس في اليوم. والدرس قبل مو مثل الدرس الحين، درس قبل يعني رايح أنت حافظ درس اليوم. حتى نذكر في ترجمته أنه ربما عض أطراف إزاره واحتضن كتبه وجرى في السكك عشان يلحق على الدرس الثاني. تخيل يعض على طرف ثوبه ويتحضن كتبه ويركض عشان يمديه يلحق. زين، عليكم السلام ورحمة الله. وكان كل، شفتوا شروحه، كل شرح هو عبارة عن درس كان يحضره، يعني شرح مسلم كان درس في صحيح مسلم، وشرح المجموع، شرح المجموع، شرح المهذب، كان عنده درس في المهذب وكان يحفظ المهذب في كتاب الفقه الشافعي، وهكذا كل كتبه. وهذه كانت طريقته، وهي التي باركت في علمه وجعلت مؤلفاته كثيرة، لأن كما قيل في ترجمته كان تحصيله تصنيفا وتصنيفه تحصيلا. فسبحان الله، صار هو درس يحضره وهو كتاب يؤلفه ثم يعيد النظر فيه، وكان لا ينام إلا على كتبه. إذا رجع يحضر ويدرس بس نومته هي طيحة رأسه على الكتب. هذا النوم. ابن تيمية كذلك رحمة الله عليهم جميعا، أمارا بالمعروف نهان عن المنكر، فتجد فيهم سعة العلم والإخلاص والعبادة والسعي لأن يكون لهم أثر في الأمة، أمرا بمعروف ونهيا عن المنكر وإلى آخره. ولذلك حفظ الله عز وجل علمهم وبارك فيهم، وصار لهم قبول عند الناس بمختلف على قولتهم توجهات الناس، الناس يدافعون عنهم. وفي المقابل نعم لهم من، يعني ابن تيمية مثلا له أعداء، النووي له أعداء، ولكن لا يقارنون بمن يحبهم ومن يعني يستفيد منهم. إذن طلب العلم الشرعي لا شك أنه أمر عبادة عظيمة من العبادات، ولكن مثل ما قلنا له يعني خطر، هذا الخطر إذا لم ينتبه له صاحبه قد ينزلق فيه. أن العلم الشرعي يعني له بعض المطامع الدنيوية التي إذا لم ينتبه ولم يحرص الإنسان على تربية نفسه وحمل نفسه على تصحيح النية قد والعياذ بالله ينجرف إلى مكان آخر. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن نموذجا لعالم في القرآن مذكور، يعني يدل على خطورة الأمر، عالم من كبار العلماء قد انحرف به العلم. وذكر نموذج آخر لمن انحرف بالعلم، وكلا النموذجين قد شبههم الله جل وعلا بالكلب والحمار. النموذج الأول هو نموذج منه بالعام ابن باعوراء الذي قال الله عز وجل عنه إيش؟ واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ثم شبهه الله عز وجل بإيش؟ بالكلب والعياذ بالله. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا المثل الأول. المثل الآخر في سورة الجمعة إيش يقول الله سبحانه وتعالى عن اليهود؟ ها؟ أيوة ها؟ إيش؟ أي مثل الذين حملوا الكتاب التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني الله سبحانه وتعالى شبههم بعزكم الله الحمار، نعم هو حامل للعلم ولكن ليس في قلبه، هو حامل العلم، ممكن يحفظ، ممكن يسرد لك، ممكن يوريك شهاداته، ممكن يوريك إجازاته، ممكن أشياء كثيرة، ولكن الحمار الذي يحمل العلم هل يصير عالما؟ ها؟ جواب لا. مهما حطيت عليه من كتب وحطيت عليه من أسفار، أسفار يعني كتب، هل سيصير عالما؟ لا. إذا نجد تشبيه الله عز وجل في كتابه الكريم بالكلب والحمار لمن انحرف في طلب العلم. الأول آتاه الله سبحانه وتعالى العلم فطلب به الدنيا، على اختلاف في سبب انحراف بالعام بالمعروف، قيل أنه كان يعرف الاسم الأعظم فدعا على موسى عليه السلام، وقيل أن الله عز وجل آتاه ثلاث دعوات مستجابات، وهذه من الطرائف، هي من الإسرائيليات يذكرها المفسرون، ولكن هي يعني لا تخلو من طرافة صراحة. يقال أن كانت امرأة زوجة بلعام دميمة قبيحة، زين، فعلمت أن الله عز وجل أعطاه ثلاث دعوات، فقالت يا بلعام أنا أبي دعوة من دعواتك واحدة بس. شنو؟ قالت ادعو الله أن أكون أجمل نساء بني إسرائيل، هذا همها يعني عمليات التجميل قديمة يعني. أي فدعا لها أن تكون أجمل نساء بني إسرائيل، فصارت أجمل نساء بني إسرائيل، فشافت نفسها عليه. بعد مدة قالت ما بيك، قلبت عليه، باقي دعوتين، فمن غيظه دعا عليها أن تمسخ كلبا، هذه من الإسرائيليات طبعا، فمسخت كلبا. فجاء أولاده قالوا يا أبتي الناس أصبحوا يعيروننا ويقولون يا أبناء الكلبة، فادعوا الله أن يعيد أمنا. فدعا الله فعادت أمهم مثل ما كانت القبيحة الأولى، فراحت دعواته على الفاضي. فهذا ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره، وذكر بعضهم ضمن الإسرائيليات التي تروى ولا يعني لا نصدقها ولا نكذبها. وقيل أنه دعا، قيل له ادعو على موسى وبني إسرائيل، وقيل غير ذلك. المهم أنه كان عالما لم ينتفع بعلمه، فشبهه الله عز وجل بأقبح ما يمكن أن يشبه به من حيوان وهو الكلب. واليهود أيضا لم ينتفعوا بما آتاهم الله عز وجل من العلم، فلم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوه رغم علمهم أنه نبي وأنه رسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينتفعوا. لذلك يا أحبة هذا يدل على ماذا؟ يدل على خطورة أن ينحرف العالم أو طالب العلم بعلمه، وأن الموضوع خطير، يعني أن الإنسان يعني لا يظن أن مجرد حصولك على العلم بحد ذاته كاف في النجاة. يجمع العلم ولم ينتفع به ليس داخلا في الحديث، هو لم يفقه في الدين، فالفقه في الدين ليس مجرد حفظ المعلومات، وقد صرح بذلك الحسن البصري رحمه الله لما قيل قال مسألة، فقيل له يا أبا سعيد يخالفك فيها الفقهاء، قال الفقهاء وهل رأيت فقيها قط؟ الفقيه من يحمله علمه على مجافات الدنيا والسعي للآخرة، أو كما قال رحمه الله. فإذا الفكرة أن العلم الشرعي الممتدح هو ما كان جامعا بين العلم وبين العمل، فإذا خلا من العمل لا يسمى علما شرعيا، يسمى شيء ثاني غير العلم الشرعي، يسمى أي شيء هو شبيه بالعلم الشرعي، فليس داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، واضح؟ وبالتالي يجب على الإنسان أيضا أن ينتبه مثل ما قلنا أن جمع المعلومات والاستكثار منها ليس كافيا حتى يضم إليه صاحبه قبله وأثناءه وبعده الإخلاص وإرادة الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة والعمل بهذا العلم والسعي لأن يترجم هذا العلم أثرا في نفسه وأثرا في مجتمعه فيكون آمرا بمعروف ناهيا عن المنكر. نستطيع أن نلخص بكلمة أن يكون مصلحا، أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره هاديا مهديا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.